طويل
كن مثله في حلمه في صبري في صفح الجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، حبيبنا الكرام، خدت معاكم ثلاث حلقات عن الزهراء، عن البتول، عن أم أبيها، عن فاطمة رضي الله عنها. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نختم هذه السلسلة المباركة اللي اتكلمنا فيها عن هذه السيدة الفضلة، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، بذكر أهم الحقوق الواجبة علينا تجاه فاطمة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، درس النهاردة يميل للعقيدة أكثر منه درس تربوي. الثلاث دروس اللي فاتوا كانت دروس تربوية، بنتعلم من أخلاقها، بنتعلم منها كزوجة، بنتعلم منها كأم، بنتعلم منها كبنت. إنما درس النهاردة هنتكلم فيه عن جانب مهم جدا جدا جدا. يعني سبحان الله، الواحد يعني من كتر حديثه عن السيدة فاطمة وكلامه عنها عامل فيها بحث كبير جدا في حياتها وفي سيرتها، الواحد أحب السيدة فاطمة حبا شديدا رضي الله عنها. وللأسف كتير من الناس عند مسألة أو قضية الحب بينقسموا إلى قسمين، واحد عنده إفراط وواحد عنده تفريط. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: إنه سيحبني أقوام حتى يدخلون النار فيا، ولا يبغضني أقوام حتى يدخلون النار فيا. يحبني أقوام ويخشوا النار، ويبغضوا أقوام ويخشوا النار. لقضية الإفراط والتفريط، أحبوه لحد ما أنزلوه منزلة يعني الألوهية، كما قال الشيعة أو كما يعتقد الشيعة أن علي هو مدبر هذا الكون وخالق هذا الكون، وأنه يعلم الغيب، وأنه يعلم ما كان وما سيكون، أن حساب الخلق إلى علي وغير ذلك، فيدخل بهذا الغلو في هذا الحب النار. ويبغضه أقوام اللي هم الخوارج، ويبغضه أقوام حتى يدخلون بهذا البغض النار. وكان رضي الله عنه يقول أيضا كما روى ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن: يهلك في رجلان. علي بن أبي طالب كان يقول: يهلك في رجلان، مفرط في حبي ومفرط في بغضي. سبحان الله، الاثنين دول يهلكوا. علاقتنا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هي علاقة وسط، بعيدة تماما عن الإفراط وبعيدة تماما عن التفريط. يقول العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله في تفسيره الرائع روح المعاني، يقول رحمه الله: والكثير من الناس في حق كل من الآل والأصحاب، الناس عم مثل علاقتهم مع الآل والأصحاب بيقول في طرفي التفريط والإفراط. في ناس حبوا الصحابة جدا فاكره عليه، وفي ناس حبوا عليه جدا فاكره الصحابة، وفي ناس بغضوا الصحابة جدا وحبوا عليه، وفي ناس بغضوا عليه وحبوا الصحابة. ونقول كل ده غلط، كل ده غلط، وكل هذا لا يرضي الله. قال رحمه الله: والكثير من الناس في حق كل من الآل والأصحاب في طرف التفريط والإفراط، وما بينهما هو الصراط المستقيم، ثبتنا الله وإياكم عليه. إن احنا بنحب الآل وبنحب الأصحاب، بنحب آل بيت النبي وبنحب الأصحاب رضي الله عنهم. ويقول العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كلام له رائع في غاية روعة في كتابه الدين الخالص، يقول: وهذه المحبة واجبة علينا، حبنا لآل بيت النبي، لفاطمة والآل بيت النبي، واجبة متحتمة على كل فرد من أفراد الأمة، ومن حرمها فقد حرم كل خير. ولكن لا بد في هذه المحبة من لفظ يعني نحن نرمي من لفظ الإفراط والتفريط، فإن قوما غلوا فيها فهلكوا، وفرط فيها قوم فهلكوا، وإنما الحق بين العافي والجافي وبين الغالي والخالي. حبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو العلاقة اللي احنا هنتكلم بقى عليها دلوقتي، أو الحقوق الواجبة علينا الآن تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان احنا نضع لها ضوابط. من أهم هذه الضوابط زي ما قلت الآن، قلت لكم ثلاث أقوال مهمة جدا عندنا. قلت لكم ان لازم تكون هذه المحبة في الوسط، على الطريق المستقيم بين المفرط وبين الغالي. ده ممنوع وده ممنوع. احنا في الطريق الوسط. يا ترى ما هي هذه الأمور التي أوجبها الله عز وجل علينا تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تجاه فاطمة والحسن والحسين؟ هل يا ترى نروح عند قبر الحسين ونفضل نطوف حوالين القبر؟ هل يا ترى من الحقوق أن أنا أقف على قبر الحسين وأرفع يدي وأقول يا حسين ارزقني الولد، يا حسين اكشف عني الضر، يا حسين ادفع عني المرض، يا حسين زوج لي ابنتي، وأقول أن الحسين هو اللي بيدبر أمر الكون؟ هل يا ترى أروح عند مسجد السيدة زينب أو السيدة رقية أو السيدة مش عارف إيه، أروح هناك وأفضل بقى أطوف وآتي بعبادات ما أنزل الله عز وجل به من سلطان؟ هل تشد الرحال إلى القبور؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال اللي ينبغي علينا إن إحنا نكون فاهمينه كويس. إحنا إيه علاقتنا مع آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ واحد، أول ما يجب علينا تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وذريته، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد، في رواية أخرى في صحيح مسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. يبقى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج والذرية، آل بيت النبي أزواجه وذريته، أزواجه النساء وذريته أولاده وما جاء من أولاده من نسل. واحد، أول ما يجب علينا تجاه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبهم، إن إحنا نحبهم، حبهم يملأ قلوبنا، يملأ قلوبنا، قلوبنا مملوءة بحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بحب الحسن، بحب الحسين، بحب فاطمة، بحب علي، بحب العباس، بحب عائشة وخديجة وزينب وغيرهم، نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا الكلام، هذا فيه دليل على أن المودة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرسها في قلوب المؤمنين تجاه أهل بيته صلى الله عليه وسلم زائدة عن أي محبة موجودة في قلوب الناس. أنا النهاردة أحب والدي وأحب والدتي، بس أكثر من حبي لوالد والدتي حبي لفاطمة وحبي لخديجة وحبي لعائشة وحبي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من حبي لوالدي ووالدتي، أكثر من حبي لزوجتي والأولادي حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبتهم أشد أنواع المحبة في قلوبنا جميعا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. إن أنا أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب عندي بكتير من أن أنا أصل قرابتي. إيه قرابتي جنب قرابة النبي؟ إيه عيلتي جنب عيلة النبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبهم مقدم على كل حب، حبهم مقدم على كل حب. وهذا هو صديق الأمة الأول بيقول أنا أقدم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على قرابتي، أقدم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على قرابتي. سبحان الله. ويقول العباس رضي الله عنه اللي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي فهو من آل البيت، كان يقول قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن. يا رسول الله أنا ألحظ كده إن قريش لما بيقابلوا بعض بيقابلوا بعض كويس، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها، بيقابلونا وجوههم مكشرة شوية. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. علامة إيماننا، النبي بيضع هنا في الحديث ده علامة الإيمان حب آل البيت، علامة الإيمان حب آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذه المحبة تكون فوق كل محبة. جميل. يبقى محبة الله محبة رسول الله، ومن محبة الله ورسوله أن نحب آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلماءنا لما سمعوا هذا الحديث جعلوا في قواعد الاعتقاد، جعلوا في قواعد الاعتقاد أن الإيمان أو من أصول الاعتقاد حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، وده أصل من أصول كتب الاعتقاد، يعني كتاب من أهم كتب الاعتقاد لازم تكون موجودة في مكتبة كل طالب علم، بيقول ومن السنة، ومن السنة معناه من الاعتقاد، حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، كتاب من أهم كتب الاعتقاد، من أهم كتب الاعتقاد. يقول رحمه الله: واجب، واجب علينا، واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم، علي بن أبي طالب وأولاده، فاطمة وولدها وذريتها، والحسن والحسين وأولادهما وذريتهما. واجب علينا نحب الناس دي، واجب علينا نحب الناس دي. ثم قال: هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجب على المسلمين محبتهم وإكرامهم وحسن مداراتهم والصبر عليهم والدعاء لهم، فمن أحسن من أولادهم وذراريهم فقد تخلق بأخلاق سلفه الكرام الأخيار الأبرار. ده كلام علمائنا. حب آل البيت فرض واجب علينا، فرض واجب علينا. قال ابن كثير رحمه الله وهو بيتكلم بقى عن فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها، فبيقول: فضائلها ومناقبها جمة. فضائل السيدة فاطمة كثيرة جدا، وحبها وحب أبيها وزوجها على الناس فرض. حبها وحب أبيها النبي وزوجها علي على الناس فرض. حبها وحب أبيها على الناس فرض. سبحان الله. قال ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح وهو بيشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد نجران وخرج النبي علشان يباهلهم، قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي في عيسى، فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فبيقول كون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل الآية دي يخرج بعلي وفاطمة والحسن والحسين ويخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ده دليل على ان النبي خرج احب اهل بيته اليه. قال: واذا كان هؤلاء هم احب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اليه فانهم اهل لكل فضيلة، وفرض حبهم على كل مسلم. اصبح من الفرض علينا ان نحب آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده من حبنا للنبي، حبنا لفاطمة من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، من حبنا لفاطمة لصلاحها ودينها وخلقها. الإمام القرطبي رحمه الله بيبين المعنى ده، فبيقول: فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نحبها؟ يقول القرطبي رحمه الله بعد ما ذكر حديث التمسك ورعاية أهل البيت، يقول: وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي، لما النبي أكد على أهل البيت يقتضي وجوب احترام أهله وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم، ووجوبها وجوب الفروض المؤكدة. والواجب ده إحنا نحبهم واجب فرض مؤكد، واجب فرض مؤكد، التي لا عذر لأحد في التخلف عنها. هذا ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبأنها جزء منه، وبأنهم أي آل البيت جزء منه، فإنهم أصوله التي نشأ عنها وفروعه التي نشأوا عنه، كما قال: فاطمة بضعة مني. ابن القرطبي يقول لنا إن حب آل البيت فرض واجب، فرض مؤكد. أول مرة على فكرة كنت في حياتي أقف على هذا المعنى، واجب فرض مؤكد. المؤكد دي ممكن ولا دائما في السنة المؤكدة، واجب فرض، ويستخدم واجب فرض مؤكد ده ليه؟ عشان يقول لنا حبهم بالنسبة لنا حاجة عالية جدا جدا جدا. ليه؟ لأن هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في لاميته المعروفة لما سرد مجموعة من الأبيات وبيتكلم فيها عن العقيدة، وكانت بيختم كل بيت بحرف اللام فسميت باللامية، فكان يقول رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربة بها أتوسل. يا الله يا الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الروعة دي، ايه الروعة دي. شوفوا أعيد الأبيات تاني وبيقول ايه. بيقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القرب بها أتوسل. ومودة القرب أي محبة القرب، ذوي القرب، أصحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة القرب بها أتوسلوا. تدخل فاطمة بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعن أبيها وأمها وآل البيت أجمعين. تدخل فاطمة بنت علي بن أبي طالب على عمر بن عبد العزيز وهو أمير مدينة، فأخرج من عنده وقال: يا ابنة علي، يا الله، يا ابنة علي، والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلي منكم، ولا أنت أحب إلي من أهل بيتي. يا فاطمة يا بنت علي، أنت أحب عندي من أهل بيتي. تخيلين، تخيلين أهل السنة بيحبوا أهل البيت إزاي. عمر بن عبد العزيز في يوم من الأيام يدخل عليه محمد بن الحسن بن الحسن بن علي. لما يدخل عليه محمد بن الحسن وقف كل حاجة، سيدنا عمر العزيز وقف كل حاجة، وكان محمد بن الحسن طفل صغير، وده أمير المؤمنين اللي كان مسيطر على تلتين الأرض في الزمن ده. فسبحان الله، سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله العظيم، سيدنا عمر بن عبد العزيز نزل وأكرمه وأحسن إليه وهزر معاه وضحك معاه، أكرمه إكرام بالغ جدا وعظمه في التعامل تعظيم بالغ جدا. الناس قاعدة، هو عمر بن عبد العزيز بيعمل كده ليه؟ ده لسه طفل صغير. فسألوه: يا عمر لما؟ وبعد كده أم سيدنا عمر بن عبد العزيز إيه، غمزه في جنبه كده. فسألوه: يا عمر، لما صنعت كل هذا الإكرام مع هذا الحدث، مع الطفل الصغير ده؟ قال: حدثني الثقة عن رسول الله كأني أسمعه الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، يسعدني ما أسعدها ويحزنني ما أحزنها، وإنني لأعلم والله أن فاطمة لو كانت حية الآن لأسعدها ما صنعت بابنها من إكرام، فإنني فعلت هذا لإسعادها. يا إيه المعاني الراقية دي؟ قالوا: طيب أنت غمزت كده غمزة ليه؟ فأم أيلهم: ما من أحد من آل بيت النبي إلا وله شفاعة، وإنني لما غمزت هذه الغمزة قلت له: تذكرني بها يوم القيامة لعلك تشفع فيا. الله على الجمال ده. يقول: أنا أكرمت وأحسنت إليه وعملت معاه الحاجات دي كلها لأن أنا كنت عارف، عارف أنا حدثني الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأني بسمع الحديث الآن، إن النبي بيقول: فاطمة بضعة مني، يسعدني ما أسعدها ويحزنني ما أحزنها. ففاطمة لو كانت عايشة رضي الله عنها وشافتني وأنا بكرم ابنها كده تبقى فرحانة، فالنبي يفرح. فأنا حبيت إن أنا فرح فاطمة، والغمزة دي عشان يفتكرني بها يوم القيامة فيشفع لي بين يدي الله عز وجل. الله على الجمال، الله على الحب، الله على الحب اللي كان بين المسلمين وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى بن معاذ بيقول، بيروا ان يحيى بن معاذ دخل عليه احد اهل البيت، واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من اهل فاطمة، من بني فاطمة، من اولاد فاطمة، من نسلها يعني. فقيل له، فقال هذا الغلام اللي هو من آل البيت بيقول ليحيى بن معاذ: يا يحيى، ما تقول فينا اهل البيت؟ انت بتقول فينا ايه؟ احنا اهل البيت بتقول فينا ايه؟ فقال: ما اقول في غرس غرس بماء الوحي. انتوا غرس، غرس الغرس اللي هو النبتة الصغيرة اللي بتتحط في الارض وبنسقيها بالمية. فبيقول: ما اقول في غرس غرس بماء الوحي. اقول ايه في اولاد اتربوا على الوحي واتربوا في بيت كان بينزل بالوحي؟ ما اقول في اقوام في غرس غرس بماء الوحي، وفي طين عجن بماء الرسالة، فهل يفوح منها الا مسك الهدى وعبير التقى؟ لا لا، كفاية قوي كده النهاردة، والله العظيم كفاية علينا درس النهاردة بالكلام ده، عشان اقول لكم اهل البيت بالنسبة لنا كاهل السنة بالنسبة لنا ايه. يحيى بن معاذ الرازي بيقول، بيقول لواحد من نسل فاطمة رضي الله عنها، فبيقول له: ما اقول في غرس غرس بماء، بغرس سقي بماء الوحي، وطين عجن بماء الرسالة، هل يفوح منه إلا مسك الهدى وعبير التقى؟ رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليماني رحمه الله: وقد دلت النصوص الجمة المتواترة على وجوب محبتهم وموالاتهم، يعني أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حب فاطمة وعلي والحسن والحسين علينا فرض، والحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى لأهل السنة ما لم يعطه لأحد من باقي الفرق الموجودة. عارفين ليه؟ لأن قال يعني سبحان الله اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى، طب النصارى آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد، أما ما أعطاه الله للمسلم فإنه آمن بموسى وعيسى وبمحمد ما شاء الله لك وسأل الله. وده برضو بالنسبة لنا كأهل السنة، الخوارج كرهوا علي وحبوا الصحابة، والشيعة كرهوا الصحابة وأحبوا علي، وأما أهل السنة فأحبوا علي وأحبوا الصحابة، فربحوا أهل البيت وربحوا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يبقى إذن الواجب الأول علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم، وأن المحبة دي تكون في الوسط ليس فيها إفراط ولا تفريط. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ما عرفنا الآن أن الواجب الأول علينا تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبهم ومودتهم، الأمر الثاني الواجب علينا تجاههم اتباعهم رضي الله عنهم أجمعين. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آل بيت النبي أزواجه، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، السيدة عائشة لوحدها لأن هي من آل البيت، فاطلعت على من لم يطلع عليه أحد، روت لنا ربع الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة لأنها شافت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نره، فكانت من أكثر الناس امتثالا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد أشبه سمتا ولا هديا ولا دلا في قول أو فعل من فاطمة رضي الله عنها. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نظرا لأن أهل البيت أزواجي وذريتي هم أعلم الناس بي، فواجب عليكم جميعا أن تقتدوا بهم. يقول زيد بن أرقم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خم بين مكة والمدينة، وده في طريق النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، ممكن أموت، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، أول الثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. عايز أقول لكم أذكركم الله في أهل بيتي. قال الإمام المناوي رحمه الله أي لما النبي قال أذكركم الله في أهل بيتي أي اهتدوا بهدي عترتي بأهل بيتي واقتدوا بسيرتهم، إنكم إن فعلتم ذلك اهتديتم ولا تضلوا بعد ذلك أبدا، اهتديتم ولا تضلوا بعد ذلك أبدا. سبحان الله. كان الإمام ابن حجر رحمه الله بيقول وكان بعضهم يقول أن المراد بأهل البيت الذين هم أمان للأمة، الذي لأنهم يعني الزوجات وذرية النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لأنهم الذين يهتدون بهم، فهم لنا كالنجوم يهتدى بهم في الطرقات. الإمام الرازي رحمه الله كانت له كلمة رائعة، وإن كان الحديثين ضعيفين إلا أن الكلمة اللي قالها الإمام الرازي رحمه الله كانت جميلة جدا. كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي كالنجوم، وطبعا النص ده كده ضعيف ولكن صحيح، كما في رواية مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأمتي وأصحابي أمنة أمتي، يبقى أصحابي كالنجوم، ده معنى الحديث. والنبي قال مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا. فبيقول الإمام الرازي رحمه الله ونحن الآن في بحر التكليف تتخبطنا أمواج الشبهات والشهوات، فنحن نحتاج إلى السفينة اللي تحمينا من هذه الأمواج، ونحتاج إلى النجوم التي تهدينا الطريق. فأما السفينة فالتمسك بهدي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سبيل الهداية فأعيننا على النجوم اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده المعنى اللي أنا قلته لكم، إن ربنا سبحانه وتعالى إدى لأهل السنة ما لم يؤتيه لأحد من الفرق الضالة، إن هم تمسكوا بهدي آل البيت وبهدي أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فربحوا دنيا وآخرة. قال الإمام الأجري رحمه الله باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمحبة أهل بيته والتمسك على ما هم عليه من الحق والنهي عن التخلف عن طريقته الجميلة الحسنة. وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما ما يتعلق بالتمسك بأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يبقى الأمر الثاني نحن لازم نتبعهم. طب يا أخوانا نتبعهم في إيه بقى؟ لن نتبعهم إلا بعد أن نعرفهم. لا يمكن أبدا بحال الأحوال إن إحنا نتبع الصحابة آل البيت من غير ما نعرفهم. وبالتالي أنا حبيت الفترة اللي فاتت، أنا بقالي 7 شهور كاملين عاكف على كل كتاب تكلم عن فاطمة من قريب أو بعيد، كتب السنن اللي نقلت الأحاديث، كتب الأثار، كتب الفقه، كتب العقيدة، كل الكتب عمال أبحث يمين وشمال فوق وتحت كل ما يتعلق بالسيدة فاطمة رضي الله عنها. والله يا أخوانا والله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أيام كنت قاعد مع مجموعة من إخواننا الدعاء وعمل أقول لهم قد إيه أنا يعني فرحان بهذا البحث، أفضل بحث وأفضل كتاب إن شاء الله هقدمه في, 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 في عمري سيدة فاطمة رضي الله عنها، سيرة الزهراء رضي الله عنها. عمل أحدثهم لدرجة سبحان الله أنا من كتر ما عمل أحدثهم نمت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت فاطمة رضي الله عنها في المنام، رأيتها في الرؤية رضي الله عنها. فقلت ده دي كمان ايه دافع وحافز كده وبشارة من الله، قم كمل بقى كتابك وكمل رسالتك المتعلقة بالسيدة فاطمة رضي الله عنها. يا اخوانا احنا مش هنقدر نقتدي بآل بيت النبي غير لما نعرفهم. اقرأوا في كتب التراجم عن السيدة فاطمة رضي الله عنها، اقرأوا في كتب التاريخ عن السيدة فاطمة رضي الله عنها، اقرأوا في كتب اللي اتكلمت عن آل البيت عن السيدة فاطمة رضي الله عنها. لو عرفتوها اكتر واكتر صدقوني هنتبعها اكتر واكتر واكتر، لانها وقفت على كل دقائق حياتها رضي الله عنها. 3، مما يجب علينا ايضا تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد المحبة والاتباع، يجب علينا أيضا الإحسان إليهم وذكرهم بالخير والثناء، وذكرهم بالخير والثناء. إننا أذكر أصحاب النبي أو أذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا أذكرهم إلا بخير، بالثناء العظيم، بالذكر الطيب، بالذكر الجميل، بذكر فضائلهم والإحسان إليهم. مش زي المنافقين اللي كانوا في زمن النبي وفي زمننا اللي بيتطاولوا دايما على آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب الكرام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهلي من بعدي. خيركم أي أفضلكم عند الله عز وجل، أفضلكم عند الله في الدنيا وفي الآخرة، خيركم لأهلي من بعدي. ابن كثير رحمه الله بينقل وهو يفسر قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال: ولا ننكر الوصاة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. سبحان الله، كان بعض أهل العلم بيقول والإمام صديق حسن خان وأهل السنة يحرمون الكل ويعظمونهن حق العظمة وهو الحق البحث، وكذلك يعترفون بعظمة أولاده صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها، ويذكرونهم جميعا بالخير والدعاء والثناء. ومن لم يراعي هذه الحرمة لأزواجه المطهرات وعترته الطاهرات فقد خالف ظاهر الكتاب وصريح النص. كذلك أيضا من الأمور الواجبة علينا أيضا تجاه فاطمة وتجاه آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر فضائلهم وتحديث الناس بفضائل آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا، قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل دنس فقد برئ من النفاق. الإنسان مننا اللي يحسن القول في الصحابة في أزواج النبي وفي ذرية النبي فاطمة وأولادها فده الإنسان الذي برئ من النفاق. إنما اللي يتطاول على الصحابة، يتطاول على زوجات النبي، يتطاول على آل بيت النبي، فدول والعياذ بالله أهل النفاق دنيا وأهل النفاق آخرة. قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتاب شرح السنة: ونعرف واعرف فضل الأنصار، اعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله فيهم وما تنساش، وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكرامتهم. كل كتاب اعتقاد هتلاقي دائما يقول لك ما تنساش انك تتكلم عن فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام المناوي رحمه الله في كتابه فتح القدير: وفضائلها وفضائل ابنيها جمة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وثناؤه عليهم لغرر مآثرهم وباهر مناقبهم ومفاخرهم من الشهرة بالمحل الأرفع، وقد بسط ذلك خلق في عدة مؤلفات. بالفعل الإمام الحاكم رحمه الله له كتاب سماه فضائل فاطمة، فضائل فاطمة. وأيضا الإمام ابن شهين رحمه الله له كتاب فضائل فاطمة، والسيوطي رحمه الله له كتاب في فضائل فاطمة، وصنف كثير من أهل العلم فيما يتعلق بفضائل فاطمة كتبا عظيمة جدا جدا جدا. من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما، والحديث يرويه أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين فاطمة بنت محمد، خديجة بنت خويلد، آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران. وعن ابن عمر كان يقول وهو يذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، كان ابن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسامة بن زيد أحب الناس إلي حاشا فاطمة. حديث رواه أحمد والحاكم بإسناد حسن. أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لها كما في حديث عائشة في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: فسارها النبي صلى الله عليه وسلم وإنه قال لها: إنك سيدة نساء المؤمنين، أو إنك سيدة نساء هذه الأمة. وفي حديث ابن عباس: خرج علينا النبي ذات يوم فخط 4 خطوط، 1، 2، 3، 4، ثم قال: أفضل نساء أهل الجنة مريم، خديجة، فاطمة، آسية بنت مزاحم رضي الله عنهن أجمعين. كذلك أيضا روى الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرض لي ملك فاستأذن ربي أن يبشرني. عرض لي ملك، ظهر قدامي ملك الآن، بيقول النبي يقول لحذيفة بيبشرني، بيبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ يبشرني أن الحسن والحسين وأن فاطمة أن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. من أيضا فضائلها رضي الله عنها أن الله عز وجل يصلح الكون في آخر الزمان بولد من نسلها، المهدي من عطرتي، من ولد فاطمة. المهدي اللي يصلح الأرض بيكون من ولد فاطمة رضي الله عنها. فمن أيضا الواجب علينا تجاههم إن احنا ننشر فضائلها بين الناس، ونقول للناس: يا جماعة، سيدة فاطمة هي السيدة الأولى على الدنيا كلها، أي في النساء، هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، هي رقم واحد في الدنيا كلها، سبحان الله. كذلك أيضا من الواجب علينا أيضا مشروعية الصلاة عليهم، مشروعية الصلاة عليهم تبعا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي رواية صحيحة: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. من الأمور الواجبة علينا ان احنا نقرن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليهم، ولا تصح لنا صلاة الا بهذه الصلاة، سبحان الله. كان الامام المجد الشيرازي محمد بن يوسف الشافعي رحمه الله له ابيات جميلة جدا بيقول: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن انزله، يكفيكم من عظيم الفخر انكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يا الله يا الله. تاني بيقول: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. سبحان الله. لا تصح صلاتنا إلا لما نصلي على النبي وقال بيت النبي في الصلاة في التشهد الأخير، ما صلناش على قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لنا. هل هناك فخر وشرف أعظم من هذا الفخر ومن هذا الشرف؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد رفع لنبيه ذكرى فلا يذكر ربنا إلا ويذكر نبينا، فكذلك أيضا رفع الله سبحانه وتعالى شأن وقدر آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقرن بالصلاة على النبي الصلاة على أهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. كذلك أيضا من الأمور الواجبة علينا تجاه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حرمة أذيتهم، حرمة أذيتهم. لا يجوز بحال من الأحوال أن حد يؤذي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يشتم أو يسب أو يتطاول. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني. قال الإمام العيني رحمه الله واستدل به البيهقي على أن من سبها كافر. اللي في يوم من الأيام يشتم السيدة فاطمة كافر. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله استدل به السهيلي أي بهذا الحديث على أن من سبها فإنه كافر، على أن من سبها فهو كافر. حرمة أذيتهم، لا يجوز بحمل أحوال أن احنا نؤذيهم، سبحان الله. ولذا نقول كل من آذى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة، ومن قتل الحسين عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة، ومن آذاهم هذا إنسان ملعون ملعون. قال محمد بن الحسين رحمه الله الإمام الأجري في كتاب الشريعة على من قتل الحسين بن علي لعنة الله ولعنة اللاعنين، وعلى من أعان على قتله، وعلى من سب علي وسب الحسن والحسين أو آذى فاطمة في ولدها أو آذى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله وغضبه، لا أقام الله الكريم له وزنا ولا نالته شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفت أهل السنة إزاي بيكرموا أهل البيت ويتبرؤون إلى الله عز وجل من كل من آذاهم. هعيد الكلمة دي تاني. يقول الإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، كتاب من أعظم كتب الاعتقاد، يمكن تاني أعظم كتاب في كتب العقيدة، لما نحب نحضر درس العقيدة لازم نرجع له. يقول رحمه الله على من قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لعنة الله ولعنة اللاعنين، وعلى من أعان على قتله، وعلى من سب علي بن أبي طالب وسب الحسن والحسين أو آذى فاطمة في ولدها أو آذى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله وغضبه، لا أقام الله الكريم له وزنا ولا نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كلام مهم لازم نوضحه. عارف ان الدرس النهاردة ممكن يكون تقيل شوية، بس ده درس عقيدة من أهم الدروس العقدية اللي ممكن ندرسها في حياتنا، لازم نفهم هذا الكلام كويس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه تحريم من يتأذى المصطفى بتأذيته، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأذى به بشهادة هذا الخبر، يؤذيني ما أذاها، ولا شيء أعظم من إدخال الأذى عليها من قتل أولادها. وقد عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك، أي من قتل الحسين أو قتل آل بيت حد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة، والعذاب في الآخرة. دي أخونا أخواتنا بعض الحقوق اللي جمعتها في شأن حقوق آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن احنا نأتي بها. ياريت نجيب كتاب زي سيدات بيت النبوة مثلا، أو كتاب بيتكلم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ عنهم ونعلم أولادنا. ياريت حضرتك النهاردة تجيبي كتاب عن فاطمة وتبدأ تقرأ الكتاب ده لبناتك، تعليميهم من حياء فاطمة ومن أخلاق فاطمة. ياريت النهاردة نجيب كتب ونعلم الناس كل ما يتعلق بأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده كان جهد المقل فيما يتعلق بحياة فاطمة لتكون الصحابية الأكثر في عدد الحلقات، الأكثر عدد الحلقات على مدار هذه السلسلة. خدنا في السيدة فاطمة 4 حلقات كاملة فيما يتعلق بشأنها وبحالها. كل اللي أقدر أقوله الآن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني لتقصيري في شأن فاطمة رضي الله عنها، لأن فعلا 3 حلقات ما يكفوش والله يا أخوانا، يكفيني في شأن السيدة فاطمة على الأقل 60 حلقة وفي نهاية 60 حلقة أقول أستغفر الله لتقصيري في حقها وفي تعريف الناس بها، والله ليست مبالغة، بالحق بالحق. كم استفدنا من حياتها في الفقه، كم استفدنا من حياتها في العقيدة، وكم استفدنا من حياتها في الأخلاق، وكم استفدنا من حياتها في التضحية، وكم استفدنا من حياتها في الصبر، وكم استفدنا من حياتها في كل شيء. جزاها الله عنا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها وبزوجها وبأبنائها وأبيها وأمها في أعلى درجات النعيم يوم القيامة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بدعوة الرسول قد كان خير من دعا بالحكمة.